لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته، فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته. ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وننظر بعض الأسئلة التي وردت على رأس ربع الساعة هذه. يقول هذا السؤال: اشترى أرضا لما يسميه العلماء اشترى أرضا ب50,000، وبعد 10 سنوات يريد أن يبيعها، فهل فيها زكاة؟ الجواب نعم، ما دامت نية التجارة موجودة إذن تجب الزكاة. هذا ناوي البيع ولو بعد حين، فما دام نية البيع مجزوما بها ولو بعد حين إذن تجب الزكاة. هذا سؤال ما لا علاقة له موضوع الزكاة، ولكن لا بأس أن نجيب عنه. يقول: إذا غسل أحد أعضاء الوضوء 4 مرات ناسيا، نقول الوضوء صحيح ويحذر من الوسوسة. يقول السؤال: صلى مع الإمام وزاد ركنا، ماذا يفعل؟ من هو الذي زاد، الإمام أو المأموم؟ طبعا الإمام إذا زاد فإنهم يسبحون له، وعليه أن يسجد للسهو للزيادة، يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم مرة أخرى. أما بالنسبة للمأموم فإنه إذا زاد خلف الإمام فصلاته صحيحة ويغتفر له ذلك، ومن الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم طبعا بتعبير بعض الفقهاء، بمعنى أنه لا يجب على المأموم سجود سهو، ما دام يصلي وراء الإمام وأخطأ المأموم فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه في هذه الحالة. طيب نشوف السؤال. أخ خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك. بالله حياك الله، أحبك الله.
تجينا رسالة من الاتصالات السعودية عن تبرعات حملة خادم الحرمين الشريفين وأوقاف زي كذا، يعني هاي صحيحة أم غلط؟
بس ما هي صحة الرسالة؟ هل المصدر؟ طيب، على أي حال لابد من التوثق من مصدر هذه الرسائل، لابد من التوثق من مصدر هذه الرسائل. أبا فيصل تفضل يا أبا فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. نعم نعم.
عندي مبلغ من المال أعطانيه الوالد الله يرحمه.
نعم.
لوالده
لجدي. اي.
والمال هذا قال لي انت بعته وتصدق المبلغ الى نفسي.
لكن هذا المال ملك لجدك ولا ملك لوالدك؟
لا، هو كان
أبو فيصل. طيب أبا عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. عندي موضوع الأبراج اللي تسوق الحريم بطل سلاسل، اسمه فيها نوع من أنواع البراج اللي هي في الدلو، وهذه يقولوا إحنا ما نؤمن بها، هل هذه على جيوز لبسها ولا لا؟
هل قلت لبسها؟ أنت قلت الإيمان يعني التصديق بأخبارها ولا تقول اللبس؟
اللبس، اللبس ما تصديق بأخبارها.
أنت تتكلم عن الأبراج، الأبراج هذه أبراج، أبراج التنجيم النجوم.
أيوه الأبراج اللي هي أبراج الدلو وهذه الأشياء.
طيب كيف تلبس هذه؟
في أنواع من أنواع الثلاث اللي يسمونها باسمها.
يعني هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن قلادة، حقيبة، ما هي؟
قلادة كذا لها أشكال، كل برج له شكل.
لا، هي قلادة تلبس في الرقبة؟
أيوة.
آه، قلادة تلبس في الرقبة، يعني كل شكل يعبر عن برج من الأبراج.
ايوه صح.
ايه هذه يا أخي الكريم لا يجوز لبسها، لبسها حرام ولو قال أنا لا أعتقد. ليش؟ لأنه فتح باب الشرك، لأن من العقائد الشركية اعتقاد تأثير النجوم والكواكب على حياة الناس. فعندما تلبس الآن يتطرق إلى النفوس التعوذ بها والحماية وأنها تنفع وأنها تأتي بالحظ وأنها تأتي بالرزق وأنها تأتي بالسعادة، ولذلك لا يجوز تعليقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذه من جنس التمائم فلا يجوز لبسها. الأخ عبد الرحمن، عبد الرحمن من المغرب. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ؟
حياك الله عبد الرحمن.
كل شيء خير الحمد لله.
الحمد لله، حياك الله.
الله يجزيك خير. أسألك سؤال عن أداء نقود الزكاة، هل يجوز أن أشتري بها مثل الأغراض وأديها أم لا؟
يعني تشتري أشياء للفقير وتعطيها للفقير؟
مثلا كان فيه وعاق اشتريت له كروسة
طيب
كرسي متحرك، هل يجوز مثل هذه المسائل ام لا؟
يعني من الزكاة، من مال الزكاة تشتري؟
من مال الزكاة، خاص من مال الزكاة.
طيب خير ان شاء الله. هذه يا اخي الكريم
او طيب. مثل او في مثل مثل أدي واجب قراء للطيور القرآنية.
طيب خير إن شاء الله. طيب حتى نعود إلى شرحنا في موضوع الزكاة، سنختم بسؤال أبو غلا، وبعد تمام ربع ساعة التي بعدها بمشيئة الله نعود للأسئلة مرة أخرى. تفضل أبو غلا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير.
الله يحييك، حياك الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول حكم قصر الصلاة نداوم يوم واحد خلال أسبوع المسافة مثلا 200 كيلو، نجلس 24 ساعة ونرجع لأهل.
طيب.
هل حكم القصر الجمع والقصر في الموضوع هذا؟ السؤال الثاني عندنا صغار الأغنام. عندنا صغار الأغنام أحيانا يجي فيها أمراض فنعطيها أدوية أحيانا تتحسن وأحيانا تموت، هل نذكيها أو نمهلها؟ أحيانا نمهلها أساس ممكن والله يكون الدواء يعني ينفع فيها وآخر المطاف تموت، هل يعني ناخذ بلاحة وطولة ونذكي ولا؟ هذا السؤال الثاني. طيب. الله يوفقك يا شيخ، يعطيك العافية.
الله يحييك، حياك الله. وتسمع الجواب إن شاء الله في موضوع الشاة المريضة، هل تذكى أو ينتظر موتها؟ أما بالنسبة لسؤال أخينا من المغرب فإنه لا يتصرف بالزكاة نيابة عن الفقير إلا إذا وكلك الفقير، يعني الأصل أن الزكاة تسلم للفقير تسليما وهو يشتري ما يريد، هو يشتري ملابس، طعام، يدفع إيجار، سكن، يسدد فاتورة الكهرباء، هو يقرر وهو يفعل ما يريد. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، يعني لهم تسلم لهم تسليما إلا إذا وكلك. قال أنا معوق أو معاق، اشتروا لي أنتم. لا مانع، هو الذي وكلك لا مانع. أما بالنسبة لموضوع دفع الزكاة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم فليس هذه من مصارف الزكاة الثمانية، ليست من مصارف الزكاة الثمانية، وإنما تدفع من الصدقات الأخرى. أما بالنسبة لسؤال أخينا إن شاء الله سنأتي عليه ونشرع في حول ونصاب عروض التجارة. حول عروض التجارة لا يبدأ من وقت شراء العروض كما يظن كثير من الناس، بل يبدأ من حول أصل المال الذي اشتريت به عروض التجارة. فأنت لو كان عندك مثلا 100,000 على رأس السنة، بعد مثلا شهر واحد كان عندك 100,000، في شهر 5 اشتريت بها مثلا أجهزة للبيع، أجهزة للبيع للتجارة، الحول لا يبدأ من شهر 5، الحول يبدأ من شهر 1، لأن أصل هذا المال الذي اشتريت به عروض التجارة هذا المال فيه زكاة، وكونك حولته من مال من نقد إلى أجهزة للتجارة إلى سلع لا يوقف الحول، فالحول مستمر. من الملاحظات أيضا أن أرباح عروض التجارة لا حول لها، بل حولها حول أصلها. يعني الآن أنت لما تشتري مثلا الذين يبيعون مثلا معلبات الحليب في البقالات مثلا، هل كل علبة حليب لها حول؟ لا، هذه العلب ستباع ويشتري علبا أخرى ويبيعها ويشتري علبا أخرى ويبيعها ويشتري علبا أخرى، وبالتالي فحولها حول أصلها. كما قلنا المال الذي اشتري به متى كان موجودا؟ إذا دار سنة يشوف العلب التي عنده كم قيمتها الآن في السوق ويطلع على 1025، السيولة التي صارت عنده نتيجة البيع كم ويطلع على 1025. فلو اشترى، لو كان عنده مثلا 100,000 في أول السنة ثم اشترى في منتصف السنة عروض تجارة وصار يبيع ويشتري، آخر السنة صارت 200,000، الزكاة على 200,000 هذه متولدة من تلك. ومذهب جمهور العلماء أن العروض إذا تحولت إلى مال ناض فلا يستأنف لها حول جديد. ومعنى نض المال، إيش يعني ناض ونضة؟ تحول من عروض وسلع إلى دراهم، دنانير، دريالات ونحو ذلك، فتسمى هذه النقود نضا، وهذه لغة أهل الحجاز التي كان يتكلم بها الإمام الشافعي رحمه الله. فمذهب جمهور العلماء أن المال الناض يعني المتحول من سلع، أن المال الناض حوله حول أصله ولا يستأنف له حولا جديدا، ولا يستأنف له حول جديد. فلو أن تاجرا باع عقارا بمليون لا يقول الآن لما يقبض المليون أنا الآن سأبدأ به حولا، لا، حوله حول أصله، حوله حول أصله. إبدال عروض التجارة لا يقطع الحول، حول مستمر، سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها أو من غير جنسها. يعني الآن نفترض واحد عنده مثلا أجهزة للبيع، شاف السوق ما هو ماشي، راح باع الأجهزة، اشترى أقمشة، مشي تاجر فيها 6 أشهر ما حصل السوق مشجعا، باع الأقمشة اشترى سيارات، الحول مستمر، كل عروض تجارة كلها بعضها من بعض. فإذا إبدال الأعيان بأعيان أخرى في التجارة لا يوقف الحول. طيب الآن نتكلم عن نصاب عروض التجارة. ما هو نصاب عروض؟ ما هو المبلغ الذي أنت لو ملكته في التجارة تجب عليك الزكاة؟ ملكته فما فوق تجب عليك الزكاة. قال العلماء هو نصاب النقد، ويكون تحديد النصاب بضم جميع ما عنده من أموال التجارة، ويضم لها جميع ما يملك من نقد وذهب أو فضة، فكلها تضم لبعضها في تكميل النصاب. طيب ما هو النصاب؟ العلماء يقولون الآن يشترط أن يكون المال بالغا النصاب الشرعي، لو نقص عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول. وعروض التجارة هل يشترط لها وجود النصاب في جميع الحول؟ وما هو النصاب؟ طبعا الآن النصاب نصاب النقد الذي اشتريت به السلع. طيب كم نصاب النقد؟ هذه الأوراق التي عندنا النقدية أصلا مسكوكة على الذهب أو الفضة، أصلا كانت مغطاة بالذهب أو الفضة. كان يوجد بدلا منها في المصرف المركزي، في المصرف المركزي كان يوجد ذهب أو فضة. إذن نصاب الأوراق النقدية نصاب الذهب أو الفضة. طيب نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، لأن عروض التجارة اشتريت بهذه النقود التي أصلها ذهب أو فضة. طيب كم نصاب الفضة؟ عرفنا تقريبا أن نصاب الفضة 595 غراما من الفضة. كم تساوي بالعملات النقدية؟ يعني لو فرضنا مثلا أن سعر غرام الفضة مثلا ريالين وثلاثة من عشرة، مثلا ريالين ونصف، مثلا ثلاث ريالات حسب، لأن السعر يطلع وينزل. فإذا قد يكون يعني النصاب 1300 ريال، 1500 ريال، 1800 ريال حسب طلوع والنزول. طيب إذن هذا نصاب النقد يبدأ منه، يبدأ منه. إذا كانت العملة مسكوكة على الذهب أصلا فيبدأ بنصاب الذهب. فمن ملك في تجارته هذا المبلغ وزيادة، إذا حال الحول وما نقص عن النصاب تجب عليه الزكاة. قال بعض العلماء يشترط وجود النصاب في كامل الحول، فلو نقص في أثناء الحول انقطع، وهذا مذهب الحنابلة. قال بعضهم العبرة بوجود النصاب في طرفي الحول، يعني في أوله وآخره ولو نقص أثناءه، وهذا مذهب الحنفية. وقال بعضهم العبرة بوجود النصاب في آخر الحول فقط، إذا آخر الحول جاء وعندك نصاب تجب الزكاة عليك، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو أحوط، وهو أحوط. طيب ما يشترط عندهم أن النصاب يستمر طيلة الحول، يكفي أن يوجد في آخر الحول. طيب كيف تزكى عروض التجارة؟ واحد يبيع، صاحب بقالة، كيف يزكي؟ هو الآن اشترى عنده مثلا 100,000 مثلا في محرم، اشترى بها سلعا للتجارة، يعني من شركات التي تمون البقالات، رز وسكر ومعلبات غذائية ولحوم، دواجن، أسماك، بيض، لبن، حليب، زبدة إلى آخره، وعمل أيضا رفوفا وديكورا وميزانا وآلة حساب ونحو ذلك مما تحتاج إليه البقالة، وبدأ يبيع ويشتري. تجي شركة الحليب تنزل حليب جديد يبيعه، ثاني يوم يسدد لهم ياخذ حليبا جديدا ويبيعه، وهكذا بقية السلع أيضا. طيب إذا دار الحول على 100,000 التي بدأ فيها العمل، يجرد البقالة التي عنده، وإذا عنده مستودع يجرد المستودع أيضا، وإذا كان في سلع موجودة في سيارة له، يعني سلع ملكه، يجرد هذه أيضا كلها، ويحسب قيمتها الحالية كم بقيمة البيع بالقيمة السوقية، يقوم بجرد الموجودات التجارية ويحسب قيمتها، ثم يزكيها بنسبة ربع العشر، يزكيها بنسبة ربع العشر يعني 2.5%. بناء على سعر ماذا؟ بناء على سعر السوق. هل هو بناء على سعر الشراء؟ لا، بناء على سعر السوق. كم تباع به؟ كم تباع به؟ يزكي بناء عليه، ليس بسعر التكلفة وإنما بسعر السوق، وهذا هو مقتضى العدل. طيب إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو يبيع بالمفرق أو يبيع بالنقد أو بالأقساط، فإنه يحسب القيمة بناء على ما يبيع به. فمثلا ما يبيعه بالجملة يحسب بسعر الجملة، ما يبيع بالمفرق يحسب بسعر المفرق، ما يبيع بالآجل يحسب بسعر الآجل، ما يبيع بالنقد يحسب بسعر النقد، وهكذا، ويخرج على 1025. طيب البقالة فيها رفوف، فيها ميزان، فيها آلات الحساب، نقول هذه ما فيها زكاة لأن غير معدل البيع. حتى الاسم التجاري له قيمة لكنه ليس للبيع، إذا عرض للبيع هذا شيء آخر. طيب من الذي يقوم بتقويم السلع؟ يقومها صاحبها إذا كان له خبرة بالأثمان، فإذا لم يكن له خبرة يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة لتقويمها، لأن أحيانا الواحد ممكن يكون عنده أراضي للبيع لكن ممكن ما يكون عنده خبرة بقيمتها، قد تكون امرأة امرأة عندها أراضي، ورثت أراضي ونوت بيعها، كسبت عقارات وأرادت بيعها، بنت شقق أو عماير وأرادت بيعها، نقول ما عندها خبرة، تسأل أهل الخبرة كم سعر الشقق هذه المعدل البيع، كم سعر العقارات المعدل البيع، وبناء عليها تخرج الزكاة. طيب ما هي الأشياء التي تدخل في الوعاء الزكوي؟ أولا البضاعة الجاهزة، سواء كانت في المخازن، في المعارض، في الطريق، في الشحن، ما دام دخلت في ملكه. هذه الأصول المتداولة بهدف تحقيق الأرباح. ثانيا البضاعة قيد التصنيع إذا كانت ملكا له، وتقوم على حسب مرحلتها وحالتها الراهنة، قد تكون نصف مصنعة، كم قيمتها الحالية عند حلول الحول. طيب مواد التعبئة والتغليف تدخل في التقويم إذا كانت مما يباع للمشتري وموجود أثره في السلعة. المواد الخام التي تصنع منها الأشياء، حديد السيارات، قطن الملابس، السكر والسمن في الحلويات، هذه فيها الزكاة. يعني الآن صاحب محل الحلويات هو الآن عند حلول الحول ليس فقط يجرد ما عنده من الحلويات المعدل البيع، بل ما عنده من السكر ومن السمن ومن الطحين، لأن كلها داخلة، هذه ستباع لكن بعد تصنيعها فلها قيمة وستدخل في المبيعات وهي معدل البيع بعد إجراء عمليات تحويلية عليها، فإذا ستدخل في الزكاة. طيب ما هي الأشياء التي لا تدخل في الوعاء الزكوي؟ الأصول والموجودات الثابتة كالمباني والأثاث وآلات الإنتاج وسيارات نقل البضائع ونقل الموظفين ورفوف البضائع والخزائن والآلات التي اشتريت لمصلحة العمل كالمكيفات والآلات التي اللي تصنع فيها السلع، آلات حياكة، خياطة، آلات خلاطات الإسمنت. يعني مثلا مصنع إسمنت ماذا يبيع؟ إسمنت، المواد الخام ستدخل، الإسمنت المصنع سيدخل. طيب نفس الخلاطات ما تدخل، لماذا؟ لأن غير معدل البيع، لا زكاة فيها. طيب الموجودات المعنوية، كما قلنا اسم المحل مثلا، اسم الماركة، ماركة البضاعة، هذه لها تؤجر ولها قيمة صار في هذا الزمان، فإذا بما أنها ليست للبيع، ما عرضها للبيع ليس فيها زكاة. طيب كذلك بالنسبة للمواد التي تستهلك في تصنيع السلعة كالديزل في المصانع لا يعتبر، لا يعتبر داخلا في وعاء الزكاة، لأنه سيستهلك مثل صابون التنظيف، مواد الوقود ما تقوم. طيب، عندنا سلع كاسدة وسلع رائجة. السلع الرائجة ستقوم بقيمتها والكاسدة ستقوم بقيمتها. يعني لو واحد مثلا قال أنا هذه مجهزة على أنها تباع بمية، لكن الآن كسدت، الآن ما تباع إلا بعشرة بخمسة، نقول خلاص عند حلول الحول قومها على الخمسة، قومها على العشرة، قومها على ما صار وما آل سعرها إليه، وما آل سعرها إليه. ولو قال ما عاد لها قيمة أبدا، نقول خلاص إذا ما لها قيمة أبدا ما لها، ما فيها زكاة. طيب، سنقف الآن مع فاصل إن شاء الله، ثم نعود إليكم لتلقي بعض الأسئلة أيضا ونكمل مادتنا بإذن الله.
موقع المختار الإسلامي، أكثر من 50,000 مقال علمي وفكري، أحد أروقة المعارف والعلوم الشرعية، تجد فيه من تقي واختير من فرائد المقالات مع توفير محرك بحث متقدم لتوفير أوقات المهتمين. www.islamselect.net.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
من إنتاج مجموعة زاد. الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى، تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة، إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة، إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، تركي، صيني، إيغوري، أردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أب ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه.
طيب، بالنسبة للأسئلة، في أسئلة أيضا من موقع تويتر، يقول السؤال 100,000 ريال كم فيها زكاة؟ 100,000 ريال يا أخي فيها 2,500، لأن كل 1,000 في 25، 10,250، 100,000 2,500، 1,000,000 25,000. طيب، إذن هذا بالنسبة لزكاة هذا زكاة هذا المبلغ. طيب، أيضا يقول السؤال بالنسبة ل الزكاة على الأراضي. طبعا الزكاة على الأراضي نحن بينا أنه تعتمد هذه الأراضي للسكن، للاستثمار والتأجير، ما فيها زكاة. الأراضي التي للبيع والشراء والمتاجرة فيها هي التي فيها الزكاة. الأخ غزلان من تونس، تفضل. غزلان، تفضلوا تفضلوا تفضلوا، ما هو السؤال؟ ارفع الصوت.
قلت لك انا بتابع معالج بالرقي.
شرط المعالج بالرقية؟
عن بالرقية.
إيش شرطه يعني؟
لا يعني نكتب في القرآن في هذا.
الصوت واطي، ممكن ترفع الصوت؟
طبعا معالج بالرقية في النوم.
ايوه، يعني ما هي شروط المعالج بالرقية؟
ايوه كده.
طيب،
لكن بتقول مسوي له حاجه ما شاء الله يعني تعالج، وانا بالطبع يعني موهبتي الى الطب النفسي، لكن ما توصلش ان انا اقدر الطب النفسي.
عيد السؤال مرة ثانية.
نطبقها في البشرة في الناس، نوكي هي الطب النفسي، نطبقها في الناس. أنا بشوف الشخص نعرف طبعا شكله، شو يبي مني، أي حاجة يبيها، أي شيء، شو يفكر، كل شيء أنا مدرى فيه عندي.
طيب، الأخ أبو عبد الله تفضل من الإمارات.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
الله يحييك يا أخي.
أستاذي الفاضل.
نعم.
بالنسبة أنا صاحب مكتب عقار.
نعم.
وإحنا نشتغل في مجال الوساطة العقارية، بيع وشراء وتأجير.
نعم.
فهل لو سمحت تحدد على المكتب زكاة كأصول العمليات اللي تقوم في البيع بين الوساطة والمولات التي يعني نأخذها من الزبائن عليها يعني زكاة أو هالقبيل؟
طيب شوف يا أبا عبد الله، الآن أنتم الآن يعني مكتب عقار وتعملون وساطات عقارية وتأخذون دلالة وسمسرة، طيب؟
نعم.
أنتم لا تملكون أراضي للبيع ولا عقارات للبيع، أنتم تدلون الناس، يعني تدلون المشتري على البائع، تدلون المشتري على البائع، تقولون هذا يوجد عنده كذا، وتربطون بينهما وتأخذون نسبة 2.5% مثلا مقابل الوساطات التي تقوم بها. فالآن أنت ما عندك شيء، لا المحل ولا أثاث المحل ولا عندك عقارات فيها زكاة. أنت الزكاة على ما يأتيك من السمسرة هذه، إذا بقي منها شيء حال عليه الحول تجب عليك الزكاة.
وصول مثلا السيارات والأجهزة
ما فيها زكاة لأنها ليست للبيع.
أيوة، جزاك الله خير.
حياك الله. أبا يونس من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، الوالدة عندي حبيبها الله وعدت لي قطعة أرض.
الوالدة ما لها؟
وهبت لي قطعة أرض.
وهبت لك قطعة أرض، نعم.
نعم نعم.
طيب، ما هو السؤال؟
وكان عندي نية التجارة في القطعة هذه، وهبتها للوالدة وأنا عندي نية التجارة.
نية التجارة؟
نعم.
طيب،
بقيت على ذرة سنتين، وبعد سنتين بعتها.
أيوه.
فأسأل يعني كيف يكون الوضع كان من حيث الزكاة؟ هل أزكي على السنتين أو أزكي يوم أبيعها يعني؟
يعني أنت الآن بمجرد ما وهبت لك الوالدة الأرض نويت المتاجرة بها؟
طبعا لا، نويت المتاجرة بها
مباشرة. وبعد سنتين بعتها.
بعتها طبعا، بقيت اترقب يعني الى حين ان اتحصل على الثمن المناسب لبيعها، وبعتها بعد سنتين.
طيب، اذا الاحوط لك يا اخي، وهذا ما يفتي فيه بعض العلماء المعاصرين، انه انت من يوم ما نويت البيع تشوف كم سنه وتزكي عن كل سنه. كل سنة بقيمة العقار أو الأرض في تلك السنة، طلع أو نزل. حياك الله. أختنا أم هاجر تفضلي. أم هاجر من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال عن الوالدة.
نعم.
كانت الوالدة مقيمة عند أختي، وكانت تأتي إليه في بعض الأحيان،
أيوة.
في الأشهر الأخيرة توقفت عن النزيع.
أيوة.
والسبب أن أختي وبناتها يحرضونها علي.
أيوة.
ورغم ذلك كنت أذهب لزيارتها من حين إلى آخر.
أيوة.
لأنها لم تأتي عندي مدة 8 أشهر.
أيوة.
حتى وقعت مشكلة بيننا، إذ قمنا بنات أختي بشتمي.
أيوة.
حتى ظهر فيهم جد.
ظهر فيهم ماذا؟
فيهم الجن، تمثلوا لي بصورة الجن.
طيب وبعدين؟
فمرت بعد ذلك، والآن أنا متشوقة لرؤية أمي.
طيب لماذا لا تذهبين إليها؟
بعد أن صارت المشكلة لم أقدر أن أدخل بيت أختي مرة ثانية.
طيب الآن أنت لا تستطيعي دخول بيت أختك، ليش ما تدخلي بيت أمك؟
لا، ليس هي مقيمة عند أختي، ليس لها بيت.
طيب تستضيفيها عندك في البيت؟
لم تأتي، لا تود المجيئة عندي.
خلصنا، إذا كان ما تستطيعين لا الذهاب إليها ولا أن تأتي بها، أن تأتي بها إليك، أرسلي لها هدايا واتصلي عليها بالهاتف ونحو ذلك من وسائل الصلة، من وسائل الصلة، وأنت معذورة لعدم القدرة.
لأنها غير عادلة، هي غير عادلة بيننا.
ولو عليك بالاتصال، إرسال هدايا، الصلة أنواع متعددة، فلا تتركي ما تقدرين عليه لأجل أشياء لا تقدرين عليها. افعلي ما تقدرين عليه واستعيني بدعاء الله تعالى حتى يأتي الفرج من الله وتعود الأمور إلى طبيعتها. طيب بالنسبة لسؤال أخينا عن موضوع الغنم أو الشاة المريضة، الإحسان إلى البهائم مطلوب شرعا، الإحسان إلى البهائم مطلوب شرعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كانت الشاة مريضة عندك فإنك تقوم عليها بالأكل والشرب والملاحظة والعلاج. فإذا قلت إن تكلفني كثيرا، فنقول لا مانع أن تذبحها لتستريح هي وتستريح أنت أيضا. فذبحها هنا هو حلال جائز. ما حكم الأكل منها بعد ذبحها؟ الجواب: إذا ذبحت على اسم الله يجوز الأكل منها، بشرط أن لا تضر، لأن المرض في الشاة قد يضر الآكل وقد لا يضر الآكل. فإذا كان يضر الآكل خلاص أنت لا تأكل ولا تعطيها لإنسان يأكل من المسلمين حتى لا تضر، وإنما تطعم البهائم الأخرى. طيب وإذا كان فيها حياة مستقرة، روح مستقرة، وذبحتها فإنه وأنهر الدم تدفق، هذا يدل على وجود روح مستقرة فيها، هذا يدل على وجود روح مستقرة فيها، فيجوز أكلها ما لم تكن ضارة. طيب الأخ أيضا سأل عن شروط، أو الأخت سألت عن شروط الراقي وشروط الرقية. أولا أن تكون من القرآن الكريم والسنة النبوية، أدعي الصحيحة، والصحيحة حتى من جهة المعنى. 2 باللغة العربية. 3 أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من غيره. 4 أن لا تصحب الرقية أحوال غير مشروعة، مس النساء الأجنبيات مثلا، بعضهم يجيب بخور ويسأل عن أم الشخص، وطبعا هذه من علامات الدجالين والمشعوذين فلا تجوز. طيب أيها الإخوة والأخوات، أزف وقت برنامجنا على الرحيل والانقضاء، وسنعود إليكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم لنواصل حديثنا في أحكام الزكاة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علماً.